أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 12 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من شرح كلمة التوحيد. نحن مع النصف الثاني، وأشهد أن محمد رسول الله، ومع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في العهد المدني بصفة خاصة، وفيما بعد صلح الحديبية بصفة أخص. لم يكد يتم صلح الحديبية، والذي سماه الله عز وجل فتحا، وأنزل فيه سورة الفتح، وفي صدرها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، مع تفصيلات في السورة جعلت عمر بن الخطاب يسأل: أفتح هو يا رسول الله؟ فقال: نعم فتح يا عمر. نعم، لقد كان صلح الحديبية فتحا على المسلمين، وطورا جديدا للإسلام والمسلمين. لقد انزوت قريش هذا العدو اللدود، فبعد الصلح هذا أخفت عداءها للإسلام، وانسحبت من ميدان الحرب إلى رحاب الأمن والسلام، وانكسر بذلك أقوى جناح من أجنحة المكر الثلاثة. وكذلك اليهود انكسرت شوكتهم في بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير، ولم يبق إلا خيبر، لا يزالون يقومون بالدس والتآمر ضد الدعوة الإسلامية، وشياطينهم الذين اجتمعوا في خيبر هناك تفرخ وتبيض وتؤجج نار الفتنة، وبقي لهم دور تمثل في غزوة خيبر، وصدق الله العظيم إذ ذكر في ثنايا سورة الفتح: وعدكم الله مغانم دونها فعجل لكم هذه وكف أيديكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. نعم، كانت بقيت غزوة خيبر، والله عز وجل بشر المسلمين بالنصر فيها والغنيمة من بعد صلح الحديبية ومن بعد بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. الآيات وفيها بيان فضل الله عز وجل على المؤمنين بصلح الحديبية وفضله فيما يأتي بعد ذلك بالنصر على يهود خيبر. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يستغل هذا الصلح لصالح الإسلام ولنشر الدعوة الإسلامية وإبلاغها إلى ربوع الأرض، سيما وأن الله عز وجل بين له أن دعوته ليست منحصرة في أهل مكة ولا الجزيرة العربية، إنما قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. في معرض الحديث عن القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فإذا بما تبقى من العهد المدني مع بداية السنة السابعة وأواخر السنة السادسة من هذا العهد المدني، راح النبي عليه الصلاة والسلام يعمل في جانبين: جانب الدعوة ومكاتبة الملوك والأمراء، وجانب النشاط العسكري الذي فيه رد العدوان إن كان من اليهود أو كان من الروم أو كان من غيرهم، على نحو ما سنذكر إن شاء الله تعالى. أما الآن فتعالوا معي حضراتكم لنبين جانبا مهما من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل كتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، وكان ذلك في أواخر السنة السادسة من العهد المدني أو من الهجرة. وكان بعد صلح الحديبية تحديدا، ففكر النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يكن قد أوحي إليه أن يخاطب الأنبياء، أن يخاطب أولئك الملوك والأمراء. فلما أراد أن يكتب عليه الصلاة والسلام الكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا وعليه خاتم، لابد أن يكون الكتاب مدموغا بختم يؤكد أن صاحب الكتاب هو هو وليس أي أحد كتب الكتاب وأرسله باسمه. إنهم لا يقرؤون كتابا إلا وعليه خاتم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، ذلك لحرمة الذهب على الرجال. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا النقش على حسب دائرة الخاتم عبارة عن كلمة في سطر، ثلاث كلمات كل كلمة في سطر: محمد في سطر، رسول في سطر، الله في سطر. وحرص صلى الله عليه وسلم على أن يكون اسم الجلالة أعلى ما في الخاتم، فصار هكذا محمد صلى الله عليه وسلم في أسفل الخاتم، رسول فوقها، الله في أعلى الخاتم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ها هو صلى الله عليه وسلم تبدو فيه الحنكة مع جمال الوحي حين اختار من أصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة وأرسلهم إلى الملوك، وكل واحد منهم يعرف كيف يخاطب الملك وكيف يدخل عليه، فقد اختار الرسول عليه الصلاة والسلام رسلا كل واحد منهم أتقن دوره وأدى مهمته على الوجه اللائق بها. ثم إنهم كانوا آحادا، ما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام اثنين أو أكثر لكل ملك أو لكل أمير، لا لا، بل واحد. وفيه دلالة على أن خبر الآحاد يعتد به، فهنا في أمر عظيم وعظيم جدا، أمر الدين والدعوة إليه وإسلام من يسلم، إنما كان بخبر الواحد، بشخص واحد أرسله النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يزال كثير من الناس إلى أن يقول لك لا لا، خبر الآحاد لا يعتد به، آخره المؤتمر اللي كان بيتكلم فيه الطيب مع الخشت ومحدش رد عليه وكله كان فرحان بالكلام اللي قاله الطيب. سبحان الله، من قال إن خبر الآحاد لا يعتد به؟ أهل السنة والجماعة يعتدون بخبر الآحاد، خلافا للأشاعرة والماتريدية الذين ملأوا الدنيا، وأقول ملأوا الدنيا لكن ملأوها مرضا وذلة وهزيمة واستكانة، حسبنا الله ونعم الوكيل في من لا يحاول أن يعرف الحق وأن يرجع إليه. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة وأرسلهم إلى الملوك. نعم، وانظروا كيف كان خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لأولئكم الملوك والأمراء، كيف كان الأدب، كيف كانت الدعوة، وأدب وفيه عزة المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام في كل كتبه من بعد البسملة يقول من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان أو علان، فيبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم، ولما لا، وهو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. فجزم المحققون من العلماء أنه في غرة المحرم من السنة السابعة من الهجرة وقبل الخروج إلى خيبر بأيام، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق كتبة الوحي يكتبون له الكتب إلى الملوك وإلى الأمراء. فكان عليه الصلاة والسلام في أوائل ما كتب أن كتب إلى النجاشي ملك الحبشة، هذا الرجل الذي له مواقف تذكر فتشكر، فهو الذي آوى المسلمين في هجرتهم الأولى والثانية، وهو الذي أبى أن يرد المسلمين مع عمرو بن العاص، وقد أسلفت لكم هذا الخبر أيام أن كنت أحدثكم عن العهد المكي، ويوم أن زاد الاضطهاد عن حدود القدرات البشرية فأذن النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة اللي هي الآن اسمها أثيوبيا، والعاملين سد النهاردة عاوزين يعطشوا المصريين ويموتوهم ويقتلوهم عطشا. ربنا يستر، ربنا يستر، الابتلاءات في مصر شنيعة. المهم فالحبشه دي تقول لي فين الحبشه؟ يقول لك اثيوبيا. زي لما تقول لي فين الروم؟ اقول لك اوروبا. فين بلاد فارس؟ اقول لك ايران. يعني مش مشكله تغيير الاسم، انما جغرافيه الارض زي ما هي. فالنبي عليه الصلاه والسلام اشار اليهم ان يخرجوا الى الحبشه، فان فيها ملكا لا يظلم عنده احد. الله اكبر، العدل ده حاجه يعني. بالعدل قامت السماوات والارض، بالعدل يدوم الملك. دوله العدل دائمه، دوله الظلم ساعه، ودوله العدل الى قيام الساعه. ستقوض دول الظلم قاطبه وان رغم انوف ملوكها وشعوبها. اي والله، مع الظلم لا بد وان يقع العذاب، لكن في الوقت الذي يريده الله لا نريده نحن. وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. لماذا يقع العذاب على تلك القرى؟ بظلمها. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فنسأل الله العافية. كان النجاشي عدلا، وعدله هذا بقي في ميزان حسناته، وكان سببا في أن يهتدي إلى الإيمان. طبعا ما كان في جوالات ولا في اتصالات سلكية ولا غير سلكية عشان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ما دار في الحبشة. كان دار الحوار الذي دار بإرسال قريش عمرا بن العاص إلى النجاشي، وهناك دار الحوار الذي ذكرته لكم سابقا. وأيقن النجاشي بصدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأعلن أمام الحضور بأنه والله إنه لهو النبي الذي بشر به عيسى بن مريم، وإنه ما زاد عيسى شيئا عما سمعه الآن من القرآن عندما سمع صدر سورة مريم من جعفر، وبكى وأبكى من حوله، وفيهم نزلت الآيات ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، مع أن يدخلنا ربنا مع الصالحين. فأثابه بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذا الذي تم في الحبشة ما كان وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أحد أرسل للنبي عليه الصلاة والسلام بأن النجاشي أسلم أو يعني عرف الحق أو كان. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام أرسل كتابه إلى الحبش، وكان النجاشي اسمه أصحمة ابن الأبجر، يعني كلمة النجاشي هذه لقب، مثل ما نقول ملك أو فرعون. في مصر كان كل حاكم يحكم فيها يسمى الفرعون، ومنهم فرعون موسى. وفترة أيام سيدنا موسى أيام سيدنا يوسف كان يسمى ملك، وقال الملك وقال الملك. إذن في ألقاب ملوك الحبشة كان يسمى النجاشي، لكن النجاشي اسمه. فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أرسله مع عمرو بن أمية الضمري. وذكر الطبري نص الكتاب، وعندنا في كتب السيرة نصان في ذكر كتاب النجاشي، الكتاب الذي أرسل إلى النجاش، وعند التحقيق يتبين أن كتابا أرسل إلى النجاشي الأب وهو الأصحم، أصحمة بن الأبجر، وكتاب آخر أرسل إلى ابنه من بعده. فنص الكتاب الأول: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. انظروا إلى الدقة في الكتب. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم معتقد النصارى يقولون عيسى ابن الله، ولقوله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا كقول الله عز وجل: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وفي إجماع عند النصارى أن الله عز وجل لا زوجة له، إنه ما دمتم تعتقدون أنه لا زوجة له فمن أين الولد؟ سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأدعوك بدعاية الإسلام، فإني أنا رسوله فأسلم تسلم. ثم ذكر الآية صلى الله عليه وسلم: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وختم الكتاب بقوله: فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك، فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك. سبحان الله، شوفوا جمال الإسلام وعدل الإسلام. ولا أقول لكم يعني منطق العصر، شوفوا الإرهاب اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام، أهو الإرهاب، أهو يدعو بدعاية الإسلام يعني بدعوة الإسلام، يقرأ عليه الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. منطق القرآن. ويجي كلام النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك. سبحان الله العظيم، هذه صيغة كتاب للنجاشي. الصيغة الأخرى لم يذكر فيها اسم أصحمة بن أبجر، وبعض الكتب تكتب ابن أبحر ولعله من التصحيف أو نقطة زالت كذا، لكن الصيغة الثانية والتي رأى بعض المحققين أنها كانت لمن تولى الحكم بعد النجاشي وهو ابنه، فتأتي صيغة الكتاب الثاني هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة. وهنا يلاحظ أنه لم يذكر اسم أصحمة، إنما ذكر اللقب الذي هو لقب الملوك في الحبشة، إلى النجاشي عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته، وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة. هذه عقيدتنا، ما هو نوع من المجاملة، هذه عقيدة. وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده. وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل. وقد بلغت ونصحت، وقد بلغت ونصحت، فاقبل نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. الله أكبر. هكذا تكون الدعوة؟ هل فعلها أحد مع ملوك الأرض في العصر الحديث؟ والشاهد أن عمرا ابن أمية الضمري لما أوصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، أخذه النجاشي ووضعه على عينيه، ووضعه على عينيه، ونزل عن سريره إلى الأرض. السرير يعني عرش الملك، نزل عن سريره على الأرض، وأعلن إسلامه على يد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذاك كتابا ردا على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا الكتاب الذي رد به النجاشي على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، هاك نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من النجاشي أصحمه: سلام عليك يا نبي الله من الله، ورحمة الله وبركاته. سلام عليك يا نبي الله من الله، ورحمة الله وبركاته. الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا. والتفروق قمع التمرة، عندك التمرة القرآن ذكر فيها أشياء: النقير والفتيل والقطمير. النقير الحفرة في داخل النواة، الفتيل داخل هذه الحفرة أو النقرة حاجة بسيطة بيضة كده مثل الفتلة، فتيل. والقطمير الغلافة الخفيفة البيضة الشفافة التي بين النواة والتمرة. وذكر الله هذه الأمثلة الثلاثة في القرآن في أن الكفرة في من يتعاملون معهم لا يملكون نقيرا ولا قطميرا ولا فتيلة. وهذا النجاشي يقول إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا، الغطا اللي موجود فوق النواة اللي فوق التمرة، طالما هذا الغطاء موجود على التمرة لا يصلها السوس أبدا مهما طال بها الأمد. ومتى سقط هذا الغطاء عن التمرة سرعان ما يتسرب إليها السوس. سبحان الله العظيم، بعض العوام عندنا يقول لك الختم الرباني، الختم الرباني. فتخيل يعني صغر هذا الغطاء، فهو من الصغر بمكان. فهذا النجاشي يقسم فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا، إنه كما قلت، إنه كما قلت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا. يعني عرفنا أصول دعوتك ورسالتك من خلال الوفد الذي عندنا، ولذلك قال وقد عرفنا ما بعثت به إلينا وقد قربنا ابن عمك جعفر رضي الله عنه، وقد قربنا ابن عمك وأصحابك، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين. وأكد ربنا عز وجل إسلام النجاشي بالآيات التي سبق أن ذكرتها، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، الآيات. وفي تلك الأثناء طلب النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي أن يرسل جعفرا ومن معه من مهاجري الحبشة، فأرسلهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، فقدم بهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد نصر خيبر: لست أدري بأي الأمرين أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. جعفر الطيار رضي الله عنه وأرضاه، بعد ما جاء من خيبر، بعد ما جاء من الحبشة أثناء غزوة خيبر، بعدها أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى مؤتة ليلقى الله شهيدا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لجعفر: أشبهتني خلقا وخلقا يا جعفر رضي الله عنه وأرضاه. في هذا العام رجع المهاجرون من الحبشة أثناء غزوة خيبر، ثم بعدها توفي النجاشي في سنة 9 من الهجرة بعد غزوة تبوك، ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته وصلى عليه صلاة الغائب. ومن هنا شرعت صلاة الغائب، وأول من صلى عليه صلاة الغائب النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي ملك الحبشة. ولا أذكر أنا شخصيا تكرار هذه الصلاة على أحد غير النجاشي في السنة. صلى عليه صلاة الغائب، ولما مات وتخلف على عرشه ملك آخر كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا آخر الذي ذكرته لكم، لكن قيل لا يدرى هل أسلم أم لا؟ يعني أسلم من تولى الملك بعد النجاشي أم لا؟ الكتاب الثاني إلى المقوقس ملك مصر. أيضا كلمة المقوقس هذه لقب مثل كسرى ومثل الإمبراطور. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جريج بن متى، هذا اسمه الملقب بالمقوقس ملك مصر والإسكندرية. أما الكتاب فصيغته: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله. يا سلام على العظمة، هي دي العظمة في عبودية النبي عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه وتعالى. من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، قبط أو قبط، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط. كانت مصر في اسمها القديم هي دولة الأقباط، أو كانت تسمى مصر قبط، واللي هي بعد كده بقت في الإنجليزي إيجبت. ولذلك كلمة القبطية لا تعني الديانة وإنما تعني الجنسية. الاسم القديم لمصر قبط، كما كان مثلا اللغة القديمة لأهل مصر الهيروغليفية، وإنما عربهم الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لجريج بن متى مقوقس مصر: أسلم تسلم، وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، كما في كتاب الله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أصنافا يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، أسلم تسلم، وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم أهل القبط. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. واختار النبي صلى الله عليه وسلم لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبي بلتعة. فلما دخل حاطب على المقوقس قال له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. يعني انتبه يا مقوقس، الفراعنة من قبلك كان فيهم واحد اللي هو فرعون موسى يقول أنا ربكم الأعلى، وكانت نهايته فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به ثم انتقم منه. يعني انتقم به من اللي خرجوا عن المنهج من بني إسرائيل، ثم انتقم منه. والظالم صوت الله في أرضه، ينتقم به ثم ينتقم منه، ينتقم به ثم ينتقم منه. نعم، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك. إيه والله كلام كبير. وما أحوج كل ملوك الأرض الآن باختلاف الأسماء، ملوك، أمراء، أولياء عهد، رؤساء، شيوخ كما يطلق عليهم في بعض البلدان، أن يسمعوا هذا الكلام. إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به ثم انتقم منه. إن الله ينتقم بالظالم من الظالم ثم ينتقم منه، فانتقم به ثم انتقم منه. وفي كتاب الله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وهي قول من قال: عمالكم أعمالكم وكيفما تكونون يولى عليكم. فهلا من عودة أو توبة أو أوبة. إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وطبعا الآخرة قوله أنا ربكم الأعلى، والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري. فانتقم به ثم انتقم منه. فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك. فقال المقوقس: إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه. فقال حاطب: ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله، ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله، فهو خير مما سواه. إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى. ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم. وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل. فكل نبي أدرك قوما فهم أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه. وأنت ممن أدركه هذا النبي، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. ولسنا ننهاك عن دين المسيح أي الحق قبل التحريف والتخريف، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. يا سلام، يعني فعلا ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. فقال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه. يعني كلامه كله عين العقل وعين العدل، وضع الشيء في موضعه. كالذي قيل له: لما أسلمت؟ قال: لأني نظرت في الإسلام فوجدته ما أمر بشيء فقال العقل لما لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل لما نهى عنه. لا، فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب. ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبئ، يعني الشيء المخبوء، الغيبيات، والإخبار بالنجوى، يخبرك بما تسره في نفسك بوحي من الله. من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ووجدت معه النبوة، يعني المعجزات ودلائل النبوة، بإخراج الخبئ والإخبار بالنجوى، وسأنظر، يعني دعني أفكر يا حاطب وسأنظر. وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حق من عاج، يعني مثل علبة الجواهر عندنا الآن، الشيء لا يوضع فيه إلا الشيء الثمين، فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى جارية له، ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ردا على كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد ابن عبد الله. شوف التعظيم والاحترام والتبجيل للنبي عليه الصلاة والسلام، بدأ باسم النبي عليه الصلاة والسلام: لمحمد ابن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك. أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك، أي حاطب بن أبي بلتعة ويقال عنه رسول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين، يعني هدية لما لهما مكان في القبط عظيم، وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم، وبكسوة، وأهديت بغلة لتركبها، والسلام عليك. ولم يزد على هذا، ولم ندر حاله أسلم أو لم يسلم، أو أسر بإسلامه دون أن يعلن. أما الجاريتان فمارية وسيرين، والبغلة كانت تدعى دلدل، بقيت إلى زمن معاوية رضي الله عنه، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مارية سارية له تسر بها، وهي التي ولدت له إبراهيم وأصبحت أم ولد. وأما سيرين الجارية الثانية فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. عفوا، الكتاب الثالث، الكتاب إلى كسرى ملك فارس، حيث كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى. دي التحية المفروض نحيي بها أهل الكتاب أو غير المسلمين. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. فارس بلاد المجوسية التي تعبد النار. واختار النبي صلى الله عليه وسلم لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمي، فدفعه السهمي إلى عظيم البحرين لأن البحرين كانت تحت ولاية فارس، ولا ندري هل بعث به عظيم البحرين رجلا من رجالاته أم بعث عبد الله السهمي. وأيما كان، لما وصل الكتاب إلى كسرى وقرئ الكتاب عليه قال في غطرسة: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبل اسمي. عشان أول الكتاب من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، ما بقول لك عظيم فارس أنت، لكن شوف الغطرسة، الغطرسة التي أودت بكثير من الأمم. يقول: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي. ثم قام فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذته الغطرسة والكبر والغضب، ولم يلتفت إلى الخير الذي جاءه في الكتاب. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كسرى مزق كتابه، قال: مزق الله ملكه، مزق الله ملكه، وقد كان كما قال صلى الله عليه وسلم. وزيادة في الغطرسة، كتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن، يعني كان ملك فارس هذا مسيطر على كثير من البلاد، فكان مثل حكاية مثلا الآن لما يكون ترامب رئيس أمريكا كده، وبيعتبر الحكام اللي موجودين في العرب خاصة أو في غيرهم يعني صبيان بتوعه يعني. فكتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين، يعني قويين جلدين، فليأتيان به. شوف الغطرسة. فاختار باذان رجلين ممن عنده، أحدهما يدعى قهرمانة بنويه، وكان حاسبا كاتبا بكتاب فارس، وثانيهما خسرو من الفرس، وبعثهما بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن ينصرف معهما إلى كسرى. فلما قدم المدينة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما: إن شاهن شاه كلمة فارسية تعني ملك الملوك، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في حديث: إن أخنع الأسماء عند الله رجل يدعى شاهن شاه، أي ملك الملوك، ولا ملك إلا الله. وظل هذا اللقب في أهل إيران لغاية محمد رضا بهلوي، كان يلقب بشاهن شاه قبل الثورة الخمينية اللي سميناها وإحنا مغفلون الثورة الإسلامية. فقال أحدهما: إن شاهن شاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره بأن يبعث إليك من يأتيه بك، وبعثني إليك لتنطلق معي. دي دبلوماسية بقى من الرسولين اللي بعتهم باذان. وقال قولا توعده فيه، يعني بدأ يشدده في الكلام: خلي بالك ده كسرى ولازم تيجي معانا، واللي ما كنتش تيجي معانا هيحصل ويحصل. فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يلاقياه غدا. طيب عدوا استريحوا، خذوا حقكم، خذوا ضيافتكم، وأنا هرتب نفسي وأشوف المسألة، هقول لكم حاضر. في ذات الوقت قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل بيته، بعد أن لاقت جنوده هزيمة منكرة أمام جنود قيصر، فقد قام شراويه ابن كسرى على أبيه فقتله وأخذ الملك لنفسه. وكان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جماد الأولى سنة 7. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الوحي،
فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك إن الله قد قتل ملككما، فقال هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليه ما هو أيسر، أفنكتب هذا عنك ونخبره الملك؟ قال نعم أخبراه ذلك عني، وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر، وقولا له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأنباء من الأبناء. النبي عليه الصلاة والسلام يرسل بهذه الرسالة مع الرسولين اللي جايين عشان ياخدوه يوصلوا لكسرى. كسرى مات وابنه انقلب عليه أمير متغلب أمير متغلب، عبال ابن تربي كمان، وياما أبناء انقلبوا على أبائهم. فقال نعم أخبراه ذلك عني، وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر، وقولا له، ودي بشارة عظيمة للإسلام كالذي ذكرنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من مذر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله. إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر، وقولا له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأبناء. فخرج من عنده حتى قدم على باذان فأخبراه الخبر، وبعد قليل جاء كتاب بقتل شيرويه لأبيه، وقال له شيرويه في كتابه انظر الرجل الذي كان كتب فيه أبي إليك فلا تهجه، أوعى تسب أو تشتم أو أي شيء تؤذيه بأي أذى، فلا تهجه حتى يأتيك أمري. وكان ذلك سببا في إسلام باذان ومن معه من أهل فارس باليمن. الله أكبر. وبدل ما يسلم كسرى أسلم، يعني أسلمت أمة من بلاد فارس تقطن اليمن. الكتاب الرابع كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيصر ملك الروم. قيصر ملك الروم روى البخاري ضمن حديث طويل نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم هرقل، وهو هذا، هاك نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والله يعجب الإنسان إنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني تجد السمع والطاعة لكلام الله. شوف لما ربنا يقول له قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، فبقي الآية أصبحت أساس الكتاب لأهل الكتاب، إن كان قيصر ملك الروم أو المقوقس ملك مصر أو النجاشي ملك الحبشة، كلهم أهل الكتاب ونصارى مع اختلاف المذاهب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله، عشان انتم بتقولوا على عيسى اله وابن اله، لا شوف انا بقول لكم من محمد عبد الله ورسوله. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ايه؟ من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل.
الله أكبر.
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، برضو يديله مكانته عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى، تحية أهل الكتاب وغير المسلمين. أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. في الكتب يقول لك الأريسيين الفلاحين الشعب عامة الناس، لا لا لا، عند تحقيق النظر أو تدقيق في هذه المسألة، الأريسيين جمع أريوس، وأريوس هذا الرجل الموحد اللي كان على دين المسيح قبل ما يحرفه بولس. بولس ده شاول اليهودي اللي كان بيعذب الحواريين وتلاميذ المسيح، وفي يوم من الأيام لأنه مسألة التعذيب مش جايبة تمنها ولا همها، وإنه كلما ازداد تعذيبا للحواريين كلما ازدادوا تمسكا بدينهم، فبدأ يقول لهم أنا رأيت المسيح، مش أنا كنت ماشي وفي الطريق أبرق نور حولي وسمعت صوتا يقول شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قلت من أنت أيها السيد؟ قال أنا السيد المسيح الذي تضطهده. قلت وماذا تريد مني يا سيدي؟ قال قم وادخل المدينة يقال لك ماذا يراد منك. دي اسمها رؤية شاول اليهودي اللي بقى أصبح بولس، وبقدرة قادر بقى بولس الرسول وحرف دين المسيح. طبعا لما راح وكل يوم بيقتاد ناس للسجن وللتعذيب، فأول ما دق الباب و فكلهم خافوا قالوا شاول شاول يعني جاي يضطهدنا ويعذبنا وياخذ واحد مننا اليوم النهارده. فقال لهم لا لا لن تراعوا، ده انا شفت السيد المسيح في الطريق وابرق نور حولي وسقطت على الارض وقال لي وانا قلت له وحد يقول لي وانا اقول له لغايه لما خلصنا الكلام كله. وبعدين كذبه الحواريون، بس كبير الحواريين اللي اسمه برنابة اللي ليه إنجيل معروف فيه من الحق ما فيه، وأنكروه النصارى عشان الحق اللي فيه بيتفق مع عقيدة الإسلام، قال له تعالى وطبطب عليه وقال له مال. هو مش مصدقه قوي، بس إيه بدام هيدعي إنه هيدخل في رسالة المسيح ودين المسيح ويبطل كل يوم ياخد ناس يضطهدها ويعذبها، تعالى أنا مصدقك أنا مصدقك. ومن يومها كبرت في دماغ شاول وبقى بولس، وبعدين بقى بولس الرسول، وبدأ يغير رسالة المسيح شيئا فشيئا. اللي على الحق الذي كان عليه أتباع المسيح الحواريون والتلامذة أريوس، بدأ يناظر بولس الرسول هذا شاول اليهودي سابقا، والملك قسطنطين زعلان المملكة تفرقت إلى أريوسيين وإلى بولسيين، أتبع بولس وأتبع أريوس، فعمل بينهم مناظرة، وبعدين عمل باسم الديمقراطية، ديمقراطية دي من زمان، فرح عمل أصوات، طلعت الأصوات اللي تبع بولس أكتر من اللي تبع أريوس، فقال قسطنطين خلاص يبقى الحق مع بولس وهنعتمد ديانة بولس ونضطهد أريوس، فبدأ يضطهد الأريسيين الموحدين اللي كانوا على الدين الحق، اضطهدهم حتى جعل منهم مشاعل بشرية وظلوا يضطهدون. آخرهم اللي التقى به سلمان الفارسي واحد اثنين لغاية الثالث، قال له بص ما فيش حد على دين المسيح اللي كنا عليه غيرنا احنا، لكن روح ناحية بلاد العرب فإن هذا زمان نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم، نبي يولد بين جبال فاران ومهاجره بلد ذات نخيل وظل ظليل، نبي يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة وخاتم النبوة بين كتفه. حكيت لكم أنا قصة سلمان قبل كده، ارجعوا لها وافتكروها. الشاهد الأريسيين دي عشان تبقى فاهم أتباع أريوس الموحد اللي ما فيش حد منهم آخر واحد التقى به سلمان قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إنما تقول لي الأريسيين يعني الفلاحين والأجراء وعامة الشعب والكلام ده أهو يعني اجتهاد من اللي كتبوه، لكن بما إني متخصص في الأديان
وقريت الكلام ده وحققته، فأنا بقول لك كلمة الأريسيين أتباع أريوس الموحد. قال له أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وتلا عليه الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. شوفوا الإرهاب يا جدعان، شوفوا الإرهاب، شوفوا الإرهاب. يا أهل الكتاب تعالوا، تعالوا بما فيها من معنى العلو والرفعة والعظمة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إيه؟ ألا نعبد إلا الله اللي خلقنا عشان نعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا شجر ولا حجر ولا بشر ولا نجم ولا شمس ولا قمر. ما هو عيسى؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إيه اللي خليه إله أو ابن إله أو جزء من الإله ثالث ثلاثة؟ يعني ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ولذلك الله عز وجل نعى على أهل الكتاب هذه المسألة. ولما دخل عدي بن حاتم بعد ما أسلم رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال: يا رسول الله ما عبدناهم. قال: يا عدي، أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ الآفة اللي انتقلت الآن إلى علماء السلطان وبيحلوا للناس الحرام، الربا والتمثيل والأغاني الغناء وكذا وكذا وحاجات كثيرة مش وقتها دلوقتي. دول الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. فيقول: يا رسول الله ما عبدناهم، أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك إذا أو فتلك عبادتكم إياه. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ده كتاب مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لمين؟ لقيصر ملك الروم. اختار عليه الصلاة والسلام لحمل هذا الكتاب دحية بن خليفة الكلبي. معروف دحية بن خليفة الكلبي، رجل من الصحابة، كان جميل الصورة وحسن الصوت وله هيئة، وكان حتى إن سيدنا جبريل عليه السلام كان إذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في هيئة دحية ابن خليفة الكلبي. النبي عليه الصلاة والسلام اختار دحية ابن خليفة الكلبي لقيصر ملك الروم. وطبعا ممالك الروم ساعتها كتير قوي، وصل لغاية الشام والحدود الجزيرة العربية، فأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرة اللي هي بصرة الشام ليدفعه إلى قيصر. وصل الكتاب إلى قيصر في وقت كان في وفد من قريش في قافلة تجارية لبلاد الشام، كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا فيها، يعني في المدة يعني في الهدنة اللي كان وقع فيها الصلح بعد الحديبية، التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا فيها، يعني وقعت الهدنة مادا فيها أبا سفيان وكفار قريش. فأتوه وهم بإلياء، إلياء بيت المقدس، إلياء بيت المقدس، حماها الله وطهر الله المسجد الأقصى من رجس أبناء القرد وإخوان الخنازير. فأتوه وهم بإلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، الحاشية بقى الوزراء وكذا، وديها إمبراطورية الروم. ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: إني سائل هذا عن هذا الرجل النبي،
عليه الصلاة والسلام، فإن كذبني فكذبوه، يعني أي إجابة ما يجاوبش عليه صح أنتم من وراء ظهره كده اعملوا لي إشارة كده، لا 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 ما بتكلمش صح صاحبنا ده بلخبط. فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. ثم قال أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم، قلت هو فينا ذو نسب؟ مين مثل محمد ده؟ ده من قريش ومن بني هاشم ومن ولد عبد المطلب، هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، مدة يعني مهلة أو صلح. قال ولم تمكنني، لم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، يعني هزمنا في بدر وهزمناه في أحد. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. الله أكبر. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لا، قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، يأتسي يعني يتأسى يقلد. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بماذا يأمر، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. مرة أخرى: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كان، وقد كنت أعلم أنه خارج، يعني من الكتب السابقة والتوراة والإنجيل، ولم أكن أظنه منكم الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فلو أني أعلم أني أخلص إليه وأنا الآن ملك كذا وكذا، أني أخلص إليه وأصل إليه ويدعني شعبي ولا أقتل دون الوصول إليه، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. تجشم تحمل المصاعب والتعب، لتجشمت لقاءه. ولو كنت عنده، يعني في بلاد العرب عندكم، لغسلت عن قدمي، لو كنت خادما له أغسل قدمي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ أمام الناس. فلما فرغ من قراءة الكتاب وأظهر خضوعا واعترافا وأراد أن يسلم، ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، فأمر بنا فأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. ده أبو سفيان يقول لقد أمر، بمعنى اشتد أمره وعلى دينه حتى إن ملك الروم يقول هذا عنه ويخشى سطوته ويخبر أنه سيظهر أمره ويملك موضع قدمي إمبراطوري قيصر ملك الروم. فيقول أمر بمعنى اشتد أمره، أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني ينسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ابن كبشة الذي هو زوج حليمة السعدية، حيث هذا أبوه في الرضاعة. ويقول هذا من باب يعني التنقيص من النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل في أبي كبشة شيء آخر في الكتب. ثم يقول إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، وبنو الأصفر هم الروم، وهذا من ألقابهم. إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. ثم يقول أبو سفيان: فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخله الله، حتى أدخل الله علي الإسلام. هذا ما رآه أبو سفيان من أثر هذا الكتاب على قيصر. وقد كان من أثره عليه أنه أجاز دحية بن خليفة الكلبي حامل كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام بمال وكسوة، أجازه، يعني جازاه، أهداه وكافأه، أجازه بمال وكسوة، اداله مال خير كتير وكسوة هدية منه لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولحامل الكتاب. ولما كان دحية بحشمة، اسم مكان، في الطريق، لقيه ناس من جذام فقطعوها عليه، فلم يتركوا معه شيئا، قطعوا عليه الطريق وأخذوا ما معه من الهدية، المال والكسوة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء دحية رسولا، يبقى الفاعل مستتر تقديره دحية، فجاء دحيته رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته فأخبره بما حدث. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى حسمة، وهي وراء وادي القرى، في 500 رجل. فشن زيد الغارة على جذام فقتل فيهم قتلا ذريعا، واستاق نعمهم ونساءهم، فأخذ من النعم 1000 بعير ومن الشاء 5000 والسبي 100 من النساء والصبيان. وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبيلة جذام موادعة، فأسرع زيد ابن رفاعة الجذامي أحد زعماء هذه القبيلة بتقديم الاحتجاج إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد أسلم هو ورجال من قومه، ونصروا دحية حين قطع عليه الطريق. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام احتجاجه وأمر برد الغنائم والسبي، فهكذا كان عدله صلى الله عليه وسلم في الأمرين، حين كافأ القطاع الطريق بأن قاتلهم لأنهم يقاتلون كأهل حرابة، وحين كانت هناك المودعة مع القبيلة عامة وقالوا يا رسول الله نحن بيننا وبينك صلح وأمن وكذا، فرد إليهم غنائمهم وسبيهم. الكتاب الخامس إلى المنذر بن ساوي حاكم البحرين، ولا تزال كلمة البحرين إلى الآن موجودة. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنذر بن ساوي حاكم البحرين كتابا يدعوه فيه الإسلام، وبعث إليه العلاء بن الحضرمي بذلك الكتاب. فكتب المنذر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: أما بعد يا رسول الله، فإني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرضي مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك، يعني أخبرني ماذا أفعل. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوي: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطيع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك في قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك، وإنك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. كتاب السادس إلى هوزة ابن علي صاحب اليمامة. كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هوزة ابن علي صاحب اليمامة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هوزة ابن علي: سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم، وأجعل لك ما تحت يديك. واختار عليه الصلاة والسلام لحمل هذا الكتاب سليط بن عمرو العامري، فلما قدم سليط على هوزة بهذا الكتاب مختوما أنزله وحياه وقرأ عليه الكتاب، فرد عليه ردا دون رد، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. وأجاز سليطا بجائزة، وكساه أثوابا من نسج هجر، فقدم بذلك كله على النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه فقال: لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يديه، يدعو عليه بالهلكة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح، جاءه جبريل عليه السلام بأن هوزة قد مات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ يقتل بعدي. أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب، كذاب اليمامة هو مين؟ مسيلمة الكذاب، يتنبأ يدعي النبوة يقتل بعدي في موقعة اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق في حروب المرتدين والمتنبئين ومانع الزكاة الناكثين. فقال قائل: يا رسول الله، من يقتله؟ فقال: أنت وأصحابك. فكان كذلك. الكتاب السابع إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق. كتب إليه النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر: سلام على من اتبع الهدى، يقال شمر ابن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك. واختار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بني أسد ابن خزيمة، ولما أبلغه الكتاب رمى به وقال: من ينزع ملكي مني؟ أنا سائر إليه، يعني أنا اللي رايح أقاتل محمد وأتباعه. ولم يسلم، واستأذن قيصر في حرب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني هو لأنه كان تابع للدولة الفارسية، فاستأذن الدولة الرومانية، استأذن قيصر في حرب رسول الله عليه الصلاة والسلام فثناه عن عزمه، ثناه أو ثناه عن عزمه، فأجاز الحارث شجاع بن وهب بالكسوة والنفقة ورده بالحسنى. الكتاب الثامن الكتاب إلى ملك عمان، إلى ملك عمان، وعمان برضو موجودة لغاية دلوقتي باسمها، طبعا هناك دولة الإمارات أو بتزود عليها ميم يعني تبقى مؤامرات. كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابا إلى ملك عمان جيفر وأخيه عبد ابني الجلندي، ونصه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائل وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما. واختار صلى الله عليه وسلم لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال قال عمرو: فخرجت حتى انتهيت إلى عمان، فلما قدمتها عمدت إلى عبد، يعني الاثنين في المملكة بعد موت أبيهما الجلندي زي ما هو معروف الآن في بعض الإمارات يعني، فعمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا، فقلت: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك. فقال: أخي المقدم علي بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. ثم قال: وما تدعو إليه؟ قلت: أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وتخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: يا عمرو، إنك ابن سيد قومك، فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة. قلت: مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ووجدت أنه كان أسلم وصدق به، وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. قال: فمتى تبعته؟ قلت: قريبا. فسألني: أين كان إسلامك؟ قلت: عند النجاشي. وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. قال: وكيف صنع قومه بملكه؟ قلت: أقروه واتبعوه. قال: والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. قال: انظر يا عمرو ما تقول، إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب. قال: ما كذبت، وما نستحله في ديننا. ثم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي؟ قلت: بلى. قال: فبأي شيء علمت ذلك؟ قلت: كان النجاشي يخرج له خرجا، فلما أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال: لا والله لو سألني درهما واحدا ما أعطيته. فبلغ هرقل قوله، فقال له أخوه: أتدع عبدا من عبيدك، أو تدع عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين بدين غير دينك ويدين بدين غيرك دينا محدثا؟ قال هرقل: رجل رغب في دين فاختاره لنفسه، ما أصنع به؟ يعني كأنه يقول له: لا إكراه في الدين، والله لولا الظن بملكي لصنعت كما صنع، والله لولا الظن بملكي وانت هتضيع علي الملك لصنعت كما صنع. قال: انظر ما تقول يا عمرو. قلت: والله صدقتك. قال عبد: فأخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه؟ قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل، وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان، وعن الزنا، وعن الخمر، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. قال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصدق به، ولكن أخي أظن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا، يعني تابعا. قلت إنه إن أسلم ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه، فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقيرهم. قال إن هذا لخلق حسن، وما الصدقة؟ فأخبرته بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل. قال يا عمرو، وتؤخذ من سوائم مواشين التي ترعى الشجر وترد الماء؟ فقلت نعم. فقال والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون لهذا. قال فمكثت ببابه أياما وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبري، ثم إنه دعاني يوما فدخلت عليه فأخذ أعوانه بضبع، يعني سكوني كده زي المتهم، فقال دعوه فأرسلت، فذهبت لأجلس فأبوا أن يدعوني أجلس، فنظرت إليه فقال تكلم بحاجتك، فدفعت إليه الكتاب مختوما ففض خاتمه وقرأ حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته، إلا أني رأيت أخاه أرق منه. قال ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت تبعوه، إما راغب في الدين وإما مقهور بالسيف. قال ومن معه؟ قلت الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره، وعرفوا بعقولهم مع هدي الله إياهم أنهم كانوا في ضلال، فما أعلم أحدا بقي غيرك في هذه الحرجة، يعني المنطقة، وأنت إن لم تسلم اليوم وتبعته توطئك الخيل وتبيد خضراءك، فأسلم تسلم ويستعملك على قومك ولا تدخل عليك الخيل والرجال. قال دعني يومي هذا وارجع إلي غدا. فرجعت إلى أخيه فقال يا عمرو إني لأرجو أن يسلم إن لم يظن بملكه، حتى إذا كان الغد أتيت إليه فأبى أن يأذن لي، فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أني لم أصل إليه فأوصلني إليه، فقال إني فكرت فيما دعوتني إليه، فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدي، إن ملكت رجلا ما في يدي، إذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدي، وهو لا تبلغ خيله ها هنا، وإن بلغت خيله لقي قتالا ليس كقتال من لاقى. قلت أنا خارج غدا، فلما أيقن بمخرجي خلا به أخوه فقال ما نحن فيما ظهر عليه، وكل من أرسل إليه قد أجابه، ما نحن فيما ظهر عليه وكل من أرسل إليه قد أجابه، فأصبح فأرسل إلي فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم، وكان لي عونا على من خالفني. هكذا كانت نماذج من كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض. وهناك كتب أخرى كتبها النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ بها دعوته إلى أكثر ملوك أهل الأرض، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر، ولكن شغل عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الذين كفروا، وكان لهم بعد ذلك لقاءات عسكرية وحروب وغزوات سنشير إليها في محاضراتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. مكتفيا بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.